الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي أبواب الجامع وفي إيراد الأحاديث التي تحذر من مساوئ الأخلاق، ينبغي للمؤمن أن يكتسب الأخلاق الحسنة وأن يعمل بها. وأن يكون متصفا عاملا بما يعلم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا شك أن هذه أعمال ظاهرة، عمل اليد وعمل اللسان، وهناك من الأعمال السيئة ما يكون خفي، ومن ذلك الحسد. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، في تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم. وهذا الحديث في إسناده مقال، من جهة الراوي عن أبي هريرة، قيل أنه مجهول ولم يسمى، عندك تعليق؟
ذكر تعليق الشيخ الألباني، قال شيخنا في الضعيفة وقال البخاري لا يصح. قلت ورجاله ثقات غير جد إبراهيم، وهو مجهول لأنه لم يسمى.
جد
إبراهيم،
إبراهيم بن من؟ ابن أبي، ابن أبي سعيد. أي نعم، إبراهيم بن أبي، إبراهيم بن أبي أسيد. نعم نعم، إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة، وجد إبراهيم لم يسمى وهو مجهول. لكن الحديث معناه صحيح، وأتى النهي في أحاديث صحيحة عن الحسد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وهذا نهي عن الحسد بعمومه إلا ما استغنى الشارع منه. والحسد هو اعتراض على قدر الله. الله سبحانه وتعالى يقدر النعم على عباده، سواء تلك النعم كانت من النعم الدنيوية أو النعم الأخروية أو النعم المشتركة. وهذا طعن في التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. فإذا نعم الله سبحانه وتعالى على مؤمن النعمة، وتمنى ذلك الحاسد زوالها، وسعى أو سعى في إزالتها، كان ذلك اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لو أنعم الله سبحانه وتعالى على مؤمن بعلم يستفيد منه في دنياه، ويعلم من يسر الله سبحانه وتعالى له التعليم فيستفيد منه الآخرين، ويكون سيرا على منهج يوصله إلى مبتغى كل مؤمن وهي الجنة، ولا يصل إليها إلا بالعلم. ذلك الحاسد نفسه خبيثة، يريد ألا ينعم عبد مؤمن بنعمة، لكنه لا تكون له، إذ لا تزول النعمة بحسده، وإلا لزال الإيمان عن أهل الإيمان، لأن الكفار يحسدونهم على إيمانهم. فقد يكون ذلك الحسد مما يظهر ويعلن بالكلام وبالفعل، وهذا من أقبح الحسد، وصاحبه مأثوم عليه، وكما بين صلى الله عليه وسلم ومثل لذلك بأكل الحسنات، لأنه كبيرة من الكبائر، كما عده ابن حجر رحمه الله تعالى في الزواجر، كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. مثل له بالنار إذا وضع فيها الحطب تلاشى وأصبح لا شيء، كذلك الحسد مع الحسنات تؤكل وتتلاشى تلك الحسنات، فأصبح الحاسد مذموم في الدنيا خاسر في الآخرة. أتعب نفسه بحسده ولو علم أن فعله ذلك لا يؤثر في قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان ذلك الحسد في القلب لكنه يجاهد نفسه على أن يزال ولا تتعلق به نفسه، وهذه من المجاهدة الممدوحة. ويجر على تلك المجاهدة. وأما تمني النعمة التي فيها غيرك بدون زوالها حتى تعمل ما يعمل، وحتى تكسب من الأجر ما يكسب، ذلك هو الحسد الممدوح، وقد سماه العلماء بالغرطة. ولا يكون من باب المجاز، وإنما هو حسد بمعنى الغرطة، ويبقى حسد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد ممدوح، وإنما كل أنواع الحسد مذمومة إلا ما استثنى الشارع. رجل آتاه الله سبحانه وتعالى القرآن، علمه وعرف معانيه، كان عاملا به يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ويعلم غيره، هذا مما يتمنى الإنسان تلك النعمة، لا يتمنى زوالها عن أخيه، وإنما يتمنى لنفسه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، كذلك هذا كل ما يتمناه المؤمن. حتى يدرك فعل الصالحين، فعل المتقين، وهذا أيضا من الممدوح. فلا يسمى حسد مجازا، وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم حسد، وهو حسد ممدوح، وسماه العلماء غبطة. وهذا ليس بمذموم، وإنما المذموم هو من يحتج على قدر الله سبحانه وتعالى بذهاب تلك النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. الله أعلم. بس أبقى في تخريجه في الكلام على إسناده.
نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله: الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وسكت عنه. وقال المنذري: جد إبراهيم لم يسمى، وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير، وذكر له هذا الحديث وقال: لا يصح، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير. وقال بعض المحدثين في سنده عيسى بن أبي عيسى الحناط، قال في التقريب: متروك. والله أعلم.
لكن معناه صحيح، كان الإسناد فيه كلام، لكن المعنى صحيح، وتشهد للمعنى وتشهد لمعناه الأحاديث الصحيحة.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متفق عليه في بيان القوة المعنوية التي يملكها العبد. وهي كبح جماح نفسه وانتقامه من الآخرين، لأن الغضب كما يعرف هو غليان دم القلب، إرادة الانتقام. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن القوي الشديد ليس هو الذي يصرع الآخرين فرادى أو جماعات، وإنما القوي وشديد السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الغاضب بعد أن تهدى جماح نفسه يندم على ما فات ولا تسعة من دم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بعدم الغضب. لما أتاه ذلك الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، لأن الغضب هو سبب لما يحصل للنفس من هموم وغموم، والغضب من الشيطان. ولهذا كان يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى من يغضب ويقول لو قال كلمة لذهب غضبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب من الشيطان، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور التي تذهب الغضب، ومن ذلك وأهمه تقوى الله سبحانه وتعالى. إذ التقوى تعيد النفس إلى ما أمرت به من طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن معصيته. ومن ذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك المطرود المبعوث من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمى الشيطان ورجيم، يعني مرجوم. ومن ذلك الوضوء، أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان فيه النارية، وإنما يذهب النار الماء. ومن ذلك التحول من الحال الذي هو فيها، إذا كان واقف فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع، يتحول من الحالة التي هو فيها. وهذه من الأسباب التي تزيل الغضب. وترفع من اتصف وبذلها إلى مصاف العقلاء، لأن الغضب يزيل العقل ويجعل صاحبه كالمجنون لا يعي ما يقول ولا يدرك كنه القول الذي يقوله، لكنه بعد سكون الغضب يندم ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا الغضب مراتب، وأعلى تلك المراتب أن يتغير عقله. ولهذا يصبح كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومن المجنون حتى يفيق. حاله حال الجنون. ولهذا ذهبوا إلى عدم إلزامه لما يلفظ به من طلاق أو عتق أو غيره، هذا عقله ذهب لذلك الغضب. ولا بد أن يصل إلى تلك المرحلة التي لا يعي فيها ما يكون، حتى لا يؤخذ بقوله. لأن كل الناس يأتي يدعي أنه وصل إلى مرحلة من الغضب، وأنه ما طلق زوجته إلا عن غضب. والإنسان إذا كان في انبساط وتسلية مع آنيه ما طلقها، وإنما يطلق عند الغضب، لكن الغضب على مراتب. والمرتبة الثانية هي أقل من تلك المرتبة، لكنه قد يعي بعض ما يقول، ولا تصل إلى تلك المرحلة الأولى. وهذا اختلفوا رحمهم الله تعالى منهم من يوقع طلاقه ومنهم من لا يوقع. وأما المرتبة الثالثة فهي غضب يعني ويدرك ما يقول، وهذا هو الذي ليس فيه خلاف بإيقاع طلاقه وأسفه، وهو ملزم بالتكاليف. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشديد القوي الذي يصرع نفسه هو الذي يملكها عند الغضب. والله أعلم. بارك
شيخنا. غلط الشيخ بسان، قال السرعة، قال ليس الشديد بالسرعة.
اي نعم، هو السرعة الذي يسرع الناس
فتح الرأس.
ايوه
محسوها بالسكون، كنت اظنها بالسكون بالسرعة.
نعم، هو الذي يسرع الناس، سرع يسرع بالصد. اي نعم، سرع يسرع. نعم، نحن نشكر الأخ عبد الرحمن على هذه الهدية للمسجد، على الكرسي وهذا المقصد، جزاه الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه وأن يصلحنا وإياه وأن يوفقنا وإياه لكل خير. نعم. البيقوني معك؟
البرهاني.
البرهاني 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 الحساب قرأ الباب كامل. يا رب لك الحمد. يا الله،
باب الحساب ووصول المسائل.
اي نعم،
والعوض.